الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب السماوات وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كلنا جارا من خلقك أجمعين، أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم آياته: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إخوتي في الإيمان، يتوجه الناس إلى البيت العتيق بخوف مزعج وشوق مقلق وحال حائر، تدفع صاحبه إلى قرع باب الأمل بالرجاء بين يدي رب السماء أن يقبل ويرضى. وفي أرجاء الأرض كلها تجد هذا التوجه على الحس والمعنى أو على المعنى، فكل الناس يدعون طوال العام بقولهم اللهم اجعلنا من حجاج بيتك الحرام، فيذهب قسم ويبقى جمع كثير تهفو منه القلوب وتشتاق الأفئدة وتعيش أجواء بيت الله الحرام تحت ظل رحمات رب الأنام، فتجد سريان الحال في هذه الأمة المحمدية صلى الله وسلم وبارك على نبيها الأكرم حاجة على الحس والمعنى. وهنا يا سادة ندرك تماما معنى هذا الشوق الذي يغسل القلب غسلا ويطهر الفؤاد تطهيرا ويزكي صاحبه تزكية مميزة تجعله فريدا بين جموع أناس لم يذوقوا طعم الإيمان بعد. فهذه الأمة لها عطاءاتها تعيش في محاريبها تستوضح الحقيقة من أنوار ضيائها، لأن محمد بن عبد الله نبيها صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الحجر، والحجر من الجانب الفقهي مبتدأ الطواف وله توقيت مكاني وارتباط بالأشواط السبعة، حتى أن على الذي ينتهي من طوافه بسبعة أشواط إذا أراد أن يخرج ضمن دائرة الحرم لا ينوي النسك، فإذا نوى شوطا ثامنا وجب عليه إتمام طواف جديد بستة مع هذه الثامنة ليكون نسكا جديدا. فهنالك ضوابط فقهية، ولكن تحت كل حكم شرعي حكمة هادية ونور وضاء يرتقي به الإنسان إلى علياء السماء. الحجر وقف بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا لفرحة هذا الجماد حينما يقبله سيد العباد، فقبله بشفتيه الشريفتين والعبرات على وجنتيه، فلما رفع رأسه وجد سيدنا عمر بن الخطاب يبكي لهذا المنظر المهيب، فقال: ها هنا تسكب العبرات يا عمر، ها هنا تسكب العبرات يا عمر، ها هنا تسكب العبرات يا عمر. ما السر يا سادة؟ إن لقضية استلام الحجر امتدادا لواقع الرابطة بين العبد والرب. قال صلى الله عليه وسلم: فيما أخرجه الترمذي بسند حسن، والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. فالحجر قبلة البيعة، ومن أجل أن لا يفوت أحد هذا الخير، من أجل أن لا يفوت أحدا هذا الخير، إذا ضاق المكان ووجد المرء نفسه بين يدي هذا الزحام أنه سيؤذي ولو واحدا من الأنام، يكتفى بأن يستلمه من البعيد، من المكان البعيد، من بعيد، بسم الله الله أكبر، فيسلم على التسليم ويبايع على التحقيق ويوفي بعهد الله تبارك وتعالى ويتابع طوافه. تلك هي رحمة الله لهذه الأمة المباركة، فكل القلوب تهفو إلى بيت الله الحرام. ويحضرني الآن شاهد آسر وموقف مؤثر لرجل من السلف كان كثيرا ما يتردد على بيت الله الحرام، وآخر سنة بعد أن انتهى من طوافه نظر إلى كعبة الله المشرفة فذرفت منه الدموع، ثم ناجى قائلا: يا رب كم أتردد إلى هذا البيت، فهل قبلت عندك؟ قال: فأسندت ظهري بعد أن انتهيت فأخذتني سنة من النوم وكأني بين النوم واليقظة، إذا بي أسمع مناديا يقول لي: قد سمعنا مقالتك يا علي بن الموفق، وهذا اسمه، يا علي بن الموفق، وهل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ أيها الإخوة، داعي الله، داعي الله دائم لا ينقطع ولا يتوقف. وكم من إنسان على نور هذا الحب من الجنان ولكن يحول بينه وبين الوصول إلى بيت الديان كثير من الشؤون والتكاليف، فيبكي كلما فارق الحجيج، ويبكي كلما رآهم غابوا، ويبكي يوم عرفة وهو في بيته ولا يدري قد يكون مكتوبا من حجاج بيت الله الحرام. وهذا ما كان يحصل للسلف بعد أن يحققوا من أنفسهم حجة الفرض، إذا وجدوا عملا صالحا أفضل وأولى وجديرا بالتقديم على حجة النفل قدموه، فيأتي حاج من هناك ليتوجه إلى بيت أحدهم فيقول: بورك لك حجك، قد رأيناك في مكان كذا، رأيناك في مكان كذا، ولكن لا ندري ما الذي حال بيننا وبين اللقاء بك أو الاجتماع بك. ولا يدري هذا الصادق، هذا المرتبط القلب مع الرب، أنه بإخلاصه، بصفائه، بخضوعه، قد خلق الله له ملكا يحج عنه إلى قيام الساعة. أيها الإخوة، لنخلص لله العمل، أي عمل كلفنا به يكفينا ويزيد. أخلص عملك يكفيك العمل القليل. نعم، لذلك سيد الأمة حبيب الحق صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى ربه يريد الحج، حج على قطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي. ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. على إيش؟ على قطيفة، مو 4 دنانير، تساوي 4 دراهم أو لا تساوي. ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. يا سادة يا أمة الحبيب، هل يظن في رسول الله أن باطن الإثم أو جزءا لا يتجزأ منه يتداخل إلى قلبه أو يطرق باب صدره؟ حاشا وكلا، ولكنه الأسوة العظيمة التي ينبغي أن تسري أحوالها في أفراد الأمة كلها إلى نهاية المواسم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. حجوا إلى الله بما أوتيتم، من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر. ولم نكفر بأنعم الله، ولم نكفر الكفر الذي يخلد في النار، وإنا لنرجو الله أن يعيذنا من كفر الباطن، الشرك الخفي، ويجعل القلوب خالصة للمولى جل في علاه، حتى نكون مقبولا وإن كنا على الفراش، حتى نكون مقبولين وإن كنا وراء أعمالنا، حتى نكون قريبين من ربنا وإن كنا مع زوجاتنا أو أبنائنا أو في أحوالنا المعاشية بهذا القلب المرتبط بحضرة الرب. لذلك يا سادة، كان من الأهمية بمكان أن يقدم على الذهاب إلى الحج شروط معينة، ذكرت بعضها وأذكر شيئا مما تبقى بقدر ما يتسع ظرف الوقت. هنالك نقطة اسمحوا لي أن أعلن عن شاهد كاد أن يدمي قلبي، حصل البارحة. يتصل بي أحد الشباب يقول: إني أريد أن أودعك للذهاب إلى الحج، قلت: كم حجة حججت؟ وأنا أحدث من أعرف وهو قريب لي، ما عم بحكي على واحد موجود بالمنطقة، حتى هلأ بعض الخطبة كل واحد يقول: الشيخ اليوم حكى على فلان، هيك عم يصيرها. واحد من أهل الشام وقريب إلي، عم تساوي فتنة ها. مرة عم بحكي على التكبر، راح واحد لعند واحد قال له: اليوم حكى عليك الشيخ وأنا مجايب بالي. الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم. العاقل يأخذ الكلام له لا لغيره، وغير العاقل يوقد فتنة. ما عم بحكي على حدا، إنما أنا أطرح منهجا، بل أعرض، أعاذنا الله من الطرح، أعرض منهجا. كل ما بنحكي على منهج بروح فلان بيقول لعلان: اليوم الشيخ جاب سيرتك. سيرة مين؟ كل ما بنحكي على قضية بروح ابن بيقول له لأبوه: أنت حاكي علي للشيخ. وهكذا. الله يرضى عليكم، احفظوا عني أنني أعرض منهج، منهجا لا علاقة لي بالأشخاص، أنك حديثي عن منهج. رضي من رضي، أم أبى من يأبى؟ أنا أريد أن يرضى الله، ولا يجي واحد يوم الأيام يمسكني من هون اللي أنت ما نصحتني، تحكي علي ما بتقبل. بتقبل هذا شأنك، لكن لا توقد فتنة. قول: اليوم الشيخ حكى عني أنا، اليوم إلي هذا الكلام. نحن 4-5 آلاف إنسان، إذا كل واحد قال إلي هذا الكلام، كم أسرة نحن؟ كم فرد؟ كم أسوة نحن؟ لو أخذنا ذلك بصدق والله لتحول حالنا بلحظة إلى أحسن حال. وأول الناس الذين ينبغي أن يتلقوا هذا بأدب جم بين يديه منبر الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم هو أنا. ولا تسامحوني إن لم أخاطب نفسي قبل أن أخاطبكم. أنا لست في معرض مدح الآن، بحكي بتجرد عذرا لهذا الاستعراض الاستطراد كما يقال أو لهذه الجملة الاعتراضية. اتصل بي هذا القريب، قلت كم حجة حججت؟ قال حوالي 8. قلت ألا تكتفي بهذا؟ أنا أعني ما أقول. قال أريد أن أحج. قلت لا، صار عندك نشوة أنك كلما سئلت كل عام أن تقول صاروا 9، صاروا 10، صاروا 11، وهذه نغمة يعزف على أوتارها كثير من الناس السطحيين اليوم. قلت هذه حجة نفل أم فرض؟ قال نفل. قلت له شلون رايح؟ قال والله عن طريق اللحامة. قالوا لي بتفوت بدون إحرام بدون شيء، صح لك تحج بتحج، ما صح لك بترجع. قلت له الله أكبر، فهل كلفك الله بما لا تطيق؟ هل كلفك الله بأن تخالف الشرع وتترخص في غير موضع الرخصة؟ ولكن ليس عن هذا أنا أتكلم، أنا أتكلم عن قضية تغضب فيها ربك وتهز بها عرش الرحمن غضبا. قال ما هي؟ قال قلت قبل يومين اتصلت بي أمك وتقول والله لست راضية عن ذهابه. لما؟ إنه مدين يترك زوجة يترك أبناء، وكل سنة يغادر والدته يودعها باكية محترقة. يقول ترضى ترضى، أفرضي الله عن مثل هذا؟ لا وربك. وأعظم شاهد ما ورد في الصحيح، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يبايعه على الجهاد، وأيهما مقدم الجهاد أم حجة النفل كلنا يعلم. قال ولكن تركت أبوي يبكيان. قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. شواهد كثيرة في هذا. قال العلماء فإن أبيا عكف على خدمتهما حتى يرضيا أو ينتقلا. وهذا ما فعله سيدنا أبو هريرة مع والدته لما شكته إلى رسول الله وكان يريد أن يخرج مع النبي، فقدم الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم حقها على حقه وحقها على الجهاد في سبيل الله. فأين نحن من هذه القضايا وهذه الثوابت؟ يا أيها الإخوة، يظن بعض الناس أننا إذا أكثرنا من الركعات ليلا ومن الأذكار نهارا وأطراف الليل وقبل الفجر في السحر، وأننا إذا هيأنا من أنفسنا زينة حميدة وطيبا فواحا ومظهرا حسنا كنا أولياء. لا وربك، لا وربك، لا وربك، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. هنالك ثوابت. قد تجد إنسانا لا يصلي إلا الخمس ووقته مملوء بالمشي في حاجة عباد الله وبره لوالديه وعكوفه على نفقة أبنائه وزوجته ورحمته للضعيف وخدمته في دائرته أو دكانه أو سوقه، حتى إذا ما أقبل عليه الليل لم يجد همة لأي من الصلوات اللهم إلا الخاتمة العشاء مع الوتر، حتى إذا ما انتهى انخفض جفنه وشعر بالنعاس الشديد وأرهق، شعر بأثر الإرهاق القوي. هذا يقال له من بات كالاً من عمله بات مغفوراً له، وربك يبيت ولياً ولو مات فهو في الجنة. ليست القضية أن أعد على الله وإنما أن أعد له. النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم علمنا المنهجية في كل شيء كما أقولها دائماً، فلا بد من استئذان الأبوين، اللهم إلا في حجة الفرض وقد فرضت يعني وجبت عليه. إياك أن ترشي أحدا خاصة أهل المكاتب لحجة النافلة أو حجة فرض ولم تفرض عليك، لم تفرض عليك. والله لو كل واحد منا أعرض عن هذا السبيل لكف هؤلاء أصحاب المكاتب سماسرة البشر أصحاب القلوب التي هي أقسى من الحجر لبعدهم عن رب البشر لصلح منا كثير من الأمور. نعم يا سادة، فلا بد من هذه القضية. شأن آخر، الوصية. من مات على غير وصية مات ميتة جاهلية. ما حق امرئ يقول عليه الصلاة والسلام له شيء يريد أن يوصي به أو فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده؟ هذا في البخاري ومسلم الحديث. أي ما الحزم في الأشياء كما الحزم في هذا. يعني إذا مر عليك يومين وصيتك مو تحت مخدتك كتار هدول، لأنه قد تنمت فيه. أما مفهوم الوصية هو أولا تعرفوه الإيصاء بالبر لما بعد الموت ضمن الثلث. وقد تكون مندوبة إن لم يكن هنالك ذمم ولا ديون عليك، حقوق للناس. أما إذا كان هذا موجودا فيجب أن تملأ وصيتك بما لك وبما عليك، توصي بوفاء ديونك، توصي حتى بمهر زوجتك، توصي أبنائك والورثة بأن لأمكم علي حقا من ذهب ومهر وقد عجزت عن إيفائه وهذا لا علاقة له بالإرث. توصي بأنك أكلت مالها وطعنت في ظهرها وأسأت لها ولها عليك من الدراهم والدنانير ما لها، فيا أبنائي وفوا ذمتي ولا تجعلوا روحي ورقبتي مرهونة بذلك، لأن الذي يدفن ويرحل إلى الله تبقى روحه مرهونة بدينه، وهذا من أقوى الديون، مهر الزوجة وديونها. توصي بذلك لك على الناس، إن لم ترد أن تسامح تكتب في الوصية بأنه إن لي على فلان كذا وكذا. أما الوصية للوارث فباطلة. بعض الناس، وأنا أعجب، يظن بعض الناس أن الوصية إنما هي أنه أوصي لبنتي بحق ذكر، هذا باطل. ما الذي فرض الفرائض؟ الله، فما بتتدخل أنت، ما لك علاقة. وصية بر لما بعد الموت أو تكون واجبة فيما ذكرت. توصي لنفسك بصدقات ومبرات لك الحق في ثلث مالك، وما زاد على الثلث فلا بد من إذن الورثة. أما أن توصي بباطل فلا يجوز. من ذلك ما ذكرت، واعتبر الفقهاء كلام الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم الإضرار في الوصية من الكبائر من هذا اللون، أن يوصي بأن لا يورث الصبي أو يورث نصف حصة أنثى، نصف حصة ذكر عفوا، أو الأنثى بحصة ذكر، أو لا يعطى فلان أو ما شابه ذلك. وينبغي أن تترك لعيالك كما أمر عليه الصلاة والسلام. أمر أخير في قضية الوصية، هذا كله باختصار أيها الإخوة، وهذا طبعا ينتفع به الحاج وينتفع به السامع. أمر أخير لا بد منه، إذا أوصى صاحب الوصية بمخالفات شرعية فقال اجعلوا قبري رخاما فالوصية باطلة، اجعلوا كفني حريرا فالوصية باطلة، من ديباج باطلة تكون على السنة، اجعلوا قبري ظاهرا، اجعلوا على قبري كذا وكذا فالقبر أثر من آثار الفناء لتذكر الآخرة، لا مانع لن يكون هنالك علامة على وجود القبر كي لا يندرس، كما فعل عليه الصلاة والسلام، حمل حجرا لا يطيق حمله وضعه عند رأس المدفون عثمان بن مضعون أخيه من الرضاعة بعد أن دفنه، وقال أعرف به قبر أخي وأدفن فيه من مات من أهلي. فمعرفة القبر أمر وارد شرعا ولا يلتفت إلى أولئك. كتابة الاسم على القبر مشان ما يضيع وارد، خاصة في الأيام لأن القبور عم تنسرق. كتابة رقم لا مانع، لكن أن يعظم القبر ينعمل له درجات ورخام. أحد القبور مكلف نص مليون ليرة بالدحداح بها المناطق، في كتير كتير عالي، وبوقف الواحد بيقرأ فاتحة على روح الميت وطلع على الشاهدة، يقول الميت قاعد بالشاهدة هنا. وهذا أمر فعلا يدل على عدم فهمنا لفقه الدليل. لكن احفظوا بدقة واعلموا أن هذا الكلام ليس إشارة إلى عدم جواز معرفة القبر، وعد ير بالك كما يفعل بعض الناس، وليس إشارة إلى عدم جواز الدعاء للميت وهبة الثواب بما يفتح الله من أعمال صالحة، لا، كل هذا جائز. ولعل هذا موضوع مستقل يأتي في مكان آخر إن شاء الله تعالى. فإن أوصى بمخالفات شرعية فلا تنفذ وصيته. وأخيرا، يوصي أبناءه بتقوى الله، يوصي أبناءه بأن يتركهم، بأن يغادرهم على ما يرضي الله عز وجل من صنائع المعروف ومن الاستقامة، ويكتب في وصيته أنه بريء الذمة من أي مخالفة يفعلونها، ولا مانع من قراءتها بين يدي أقربائه بين الفينة والأخرى. وأعجبني صنيع بعض الناس بغض النظر عن الذمم، أنه كتب وصية تتصل بعظات وعبر وبعض الأحكام في الوصية، واعتبرها وصيته وطبعها ووزعها. هذا شيء حسن، فلذلك لا تنسوا هذه القضية فهي مهمة. أعود لأعيد وأؤكد ما ورد في بعض الآثار النبوية: من مات على غير وصية مات ميتة جاهلية. أعاذنا الله من أن نموت ميتة جاهلية. في الختام يا سادة، طبعا علمنا أن قسم من الحجاج قد انطلقوا، وأن قسما سينطلقون في بحر الأسبوع القادم تقريبا، فأخاطب من بقي: قد ودعنا من ذهب لله الحمد، وسررنا بوداعه أيما سرور، والسنة أن يودع المسافر، لأن يهرع الناس إلى المسافر، القادم يزار، تبيجي أنت تزوره معلش، لكن السنة اللي بده يسافر يودع ولو بطريقة ما. طبعا إذا وصل إلى عدم الإمكان سقط عنه هذا الحرج قدر الإمكان، هو اليوم في اتصالات وما شابه ذلك، فالأمر جدا سهل. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب الدعاء من الذين سيودعهم، ومن السنة أن يطلب المودع الدعاء، وقد قالها رسول الله لعمر: يا أخي لا تنسنا من دعائك. يقول عمر: فوالله هذه عندي بالخلافة كلها سر سرورا عظيمة. ويقول: أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. ويقول المسافر: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. هكذا السنة عن الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. رجل قال: يا رسول الله، إني مسافر فزودني عظني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر الله لك الخير حيثما كنت. حفظناها: زودك الله تقوى، زدني، وغفر، أيوة خليكم معي، ذنبك، زدني، برافو عليكم، ويسر الله ويسر لك الخير حيثما كنت. بالله عليكم احفظوها وزودوا بها كحرف نبوي من قلب الحبيب بصلة قلبكم بقلبه لكل مسافر إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر. أما خطبتنا القادمة فمتعلقة بإن شاء الله تعالى بكلام كمقدمة إن شاء الله. أسأل الله أن يهيئ فينا صلة الروح بأهل عرفة عن عرفة، ثم بكلام عن أحكام الأضحية إن شاء الله تعالى. أسأل الله التوفيق لي ولكم، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر ما سمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه فقال ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يا عباد الله، أكرر رجائي أولا، يعني أمرين اثنين أو ثلاث أمور إن شاء الله ما بطول عليكم. الأمر الأول، أكرر رجائي، الله يرضى عليكم، أي موضوع إنما هو منهج. يعني مثلا تكلمت عن قضية مرة من زمن، فقال لي، استوقفني أحد الأحبة، قال لي يا ريتك ما جبت هالقصة، قصة عن السلف يعني كشاهي. قلت له ليش؟ قال لي والله صاير مثل بيني وبين صديقي. قلت له شو يعرفني أنا، شو لي علاقة بالموضوع، أنا عم تكلم منهاج. إن كنت مبطلا فارجع إلى الحق، وإن كنت صاحب حق فاطلبه من ربك. ليش؟ قال مشان ما يزعل رفيق. شو يعرفني أنا شو صاير بينك وبين رفيقك، هل أنا مسؤول عن أن مثلا أبحث؟ طيب أدق من هذا، لو بلغني أن فلانا ظلم علانا وبالدليل وبالشاهد اليقيني شرعا، أليس من الواجب أن أحرك بطريقة أو بأخرى ابتداء؟ مو أحرك الفتن، معاذ الله، أحرك القلوب، لكن ابتداء أنا أخاطب المبطل أمرار ما بيرد. وياما يا أيها الإخوة والله انحلت مشاكل على منبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني أذكر واحد ما كان يرتدع، وإذا ما سمع الكلمة فتنة بده يروح فيها أرواح، فعلى المنبر قلت له، على المنبر لم نعد نملك إلا أن ندعو عليك، مع الناس يا سيدي سبحان الله انحليت. معناتها في جوا هالجذوة تخبت أم طلعت، خاف تجي شي دعوة من مظلوم تجيب خبره بنظره يعني، أو هذا المظلوم يقول شكيتك إلى الله، كمان خطيرة جدا. فيا أيها الإخوة، بس احفظوا عني أنني أتحدث عن منهج. يعني صار بينك وبين فلان ما صار، شو جرى، شو كذا إلى آخره، بيننا وبين كل أحد شرع الله. إن شاء الله أرجو الله أن يكون هذا الكلام يعني واضحا، وأن يجد محله من القلوب السامعة إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني، لا يفوتني أن أذكركم بفضل هذه الأيام المباركة، فقد أقسم الله بها، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، فأقسم الله بها لفضيلتها. وما من أيام يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح الأعمال الصالحة أحب إلى الله من هذه الأيام، أي العشر. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا ذهب بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فدش في بركة. قالوا في بعض الأحاديث الأخرى ورد عنه صلى الله عليه وسلم، بما معنى أن قيام الليلة فيها تعدل قيام ليلة القدر، وصيام اليوم فيها هذه العشر يعدل صيام سنة، ويستحب الإكثار من الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فاملأوا هذه الأيام المباركة بالعبادات الصالحة، من صوم أو وذكر وتلاوة وما شابه، الأعمال الصالحة. النبي قال الأعمال الصالحة، شو بيطلع بإيدك لا تصير. لكن لا يفوتنك صوم يوم عرفة، وهذا ما سنتحدث عنه يوم الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم يعني مفاتيح للخير، مغاليق للشر، أبواب تقوى، أبواب فلاح ونجاح وإنجاح، أبواب عمل وتفاعل بما جاءنا عن سيد الرجال، سيد الأحباب، سيد السادات، سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وأنا معكم أرجوكم وأستحلفكم بالله ألا تنسوني من دعوة صالحة، فأنا جدا مرهق وجدا متعب وجدا متألم، اللهم لا شكوى إلا إليك. لكن أحمد الله أنه على منبر الحبيب مستور، الحمد لله، الله لا يزيل ستره، قلوا آمين، إكراما للحبيب، لا عني ولا عنكم ولا عن كل مسلم في أرضنا الرحب هذه الإسلامية كلها، بجاه الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وعلى نية من طلب، ونية الحاضرين، ونية تفريج الكربات وشفاء مرضى المسلمين، والتيسير لحجاج بيت الله الحرام، وأن يلهمهم الله عز وجل الدعاء لنا بين يدي الكعبة والملتزم بين يدي الحق تبارك وتعالى في بيته. وأن يسلموا لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا. استعينوا من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ومن الضالين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخيرا وليس آخرة، أذكركم بأن جمعية القابون الخيرية جاءت تبغي رفدكم، فآزروا كمان صدقات لفقراء، فآزروا وساعدوا جزاكم الله عنا وعنهم كل خير، ويسر لنا أمورنا وسترنا وأصلح حالنا وشؤوننا إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين ويا راحم الضعفاء والمساكين ويا مقيل عثرات العاثرين، أقل عثرتنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا من نفوسنا يا أرحم الراحمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا وعليك نتوكل فلا تكلنا ومن شر عبادك الظالمين وأنفسنا والشيطان سلمنا، وسلم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ولا تستب عند النزع إيماننا، وخذ بنواصينا إليك، ودلنا عليك ودلنا بك عليك ودلنا على من يدلنا عليك، وارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا حبك، واجعل حبك وحب حبيبك الأعظم صلى الله عليه وسلم في قلوبنا فوق كل حب وفوق حب الماء البارد على الظمأ. اللهم اجمع شملنا وشتت شمل عدونا من اليهود وأذناب ومن والاهم فلفهم، وفق ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لما فيه صالح البلاد والعباد، وفق رئيس هذه البلاد الدكتور بشار لما فيه صالح البلاد والعباد على كتابك وهدي نبيك. اللهم أره الحق حقا وارزق اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزق اجتنابه، وقيد له بطانة خير مؤمنة، إن نسي ذكرته وإن ذكر أعانته، وأعن كلا على كل راعيا ورعية، ولا تشمت بنا أعداءنا يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين وغزة يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع شملنا موحد كلمتهم ومدهم بمدد سرك سر اسمك القوي يا أرحم الراحمين. اشف مرضاهم، عاف مبتلاهم، أصلح أحوالهم وأحياءهم، وارحم موتاهم وشهداءهم يا رب العالمين. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك، وعاملنا بلطائف إحسانك. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من الراشدين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم غيثا سحا طبقا مجللا عاجلا غير آجل، برحمتك ومنك وفضلك، لا بذنوبنا وإساءاتنا، فإنه منا ما يليق بلؤمنا ومنك ما يليق بكرمك، فعاملنا بكرم من عندك، وأسبغ علينا سحائب نعمك وفضلك، وكلنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.